أهلا بكم أعزائنا التلاميذ مجددا في موقع كيزاكو لنواكب معكم دائما دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثانية بكالوريا. في هذه الحصة سنكون مع مادة التاريخ في الدرس السادس الذي يحمل عنوان المغرب الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية. في إطار التمهيد الإشكالي اعتمد على المدخل المنهجي الأولي من خلال مطالعة وقراءة للعنوان نكتشف بأن المغرب بعد فرض الحماية عليه تعرض للاستغلال الاستعماري. وطبعا سوف نتساءل كمؤرخ أو كمشتغل في التاريخ عن آلية الاستغلال، مظاهر الاستغلال ونتائج هذا الاستغلال، في أفق أن نرى رد الفعل المغربي تجاه الاستغلال في الدروس اللاحقة والمتمثلة أساسا في استمرار المقاومة من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. الإطار الزمني لأحداث الدرس تتضح بالشكل التالي: موضوعنا هو تعرض المغرب للاستغلال الاستعماري طيلة عهد الحماية. الزمن هو فترة الحماية، أي منذ توقيعها سنة 1912 إلى غاية استقلال المغرب سنة 1956. أما المكان فبطبيعة الحال هو المغرب. في إطار السياق التاريخي لموضوع الدرس، فكلنا نعلم بأن المغرب طيلة القرن التاسع عشر تعرض لمجموعة من الضغوط الاستعمارية التي كانت فيها أطماع من أجل استغلال خيراته وثرواته، الأمر الذي تحقق مع فرض الحماية سنة 1912، والذي سوف يكرسه المستعمر بعد قهر المقاومة القبلية المسلحة، والذي سوف يزداد سوءا بعد أزمة 1929، بحيث أن فرنسا ستحاول تعويض خسائرها وحاجياتها بعد هذه الأزمة انطلاقا من استغلال واستنزاف مستعمراتها بما فيها المغرب. وهنا يدخل، وفي هذا الإطار يدخل هذا الدرس. فيما يخص الإشكالية في الشكل التالي: عملت فرنسا وإسبانيا بعد احتلالهم المغرب على استغلال استعماري بأساليب متعددة كانت لها انعكاسات جمة وعديدة، فما هي آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب وما مظاهرها، وما هي أهم انعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع المغربي؟ في السؤال الأول سيكون هو المقطع التعلمي الأول الذي سنتحدث فيه عن الآليات أو الوسائل التي اعتمدتها فرنسا وإسبانيا لاحتلال المغرب، وأين يتجلى هذا الاستغلال. ثم المستوى الثاني أو المقطع التعلمي الثاني سنتحدث فيه عن انعكاسات، في المحور الأول انعكاسات الاقتصادية، في المحور الثاني انعكاسات على المجتمع المغربي وانعكاسات الاجتماعية. إذن فيما يخص المقطع التعلمي الأول، آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية ومظاهره، قسمناه إلى محورين. في المحور الأول سنتحدث عن آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية، في المحور الثاني سنتحدث عن مظاهر هذا الاستغلال الاستعماري. فيما يخص المحور الأول، آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية أو الوسائل التي اعتمدتها فرنسا أو اعتمدها الاستعمار عموما في استغلال خيرات المغرب أثناء أو في عهد الحماية. الإشارة هذه الآليات تتكرر في جميع دول العالم المستعمرة من طرف الدولة المستعمرة، وهي على الشكل التالي: أولا آليات تجهيزية، بحيث أن فرنسا قامت بوضع أو بإنشاء مجموعة من التجهيزات ومجموعة من البنيات التحتية من سدود وطرق وموانئ والكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لتسهيل استثمار الفرنسيين في المغرب، لأنه حتى تجلب فرنسا الفرنسيين إلى المغرب يجب أن توفر لهم بيئة أفضل وبيئة مناسبة لتكون لديهم أطماع أكثر من أجل أن يأتي الفرنسيون إلى المغرب والاستثمار فيه واستغلاله. الآليات الأخرى هي آليات اقتصادية، تتمثل أساسا في الاستثمار بالمغرب، إغراقه بالديون والتحكم في الاقتصاد المغربي، وذلك وكذلك من خلال الاستيطان الرسمي والخاص أو مصادرة الأراضي. الاستيطان الرسمي أي أن الدولة الفرنسية أو المستعمر الفرنسي أخذ أراضي الدولة، أراضي الدولة كأراضي مثلا الجيش وكالأراضي التابعة للدولة والأوقاف. والاستيطان الخاص هو أن المستعمر فرنسي، رجل عادي فرنسي أو امرأة فرنسية، جاء إلى المغرب وأحاول أخذ أرض فلاح مغربي خاص. إذن الخاص مع الخواص والدولة مع الدولة، إذن الاستيطان الرسمي دولة لدولة والاستيطان الخاص فرد لفرد أو مواطن لمواطن. وقامت كذلك فرنسا بمصادرة الممتلكات، ممتلكات المغاربة من محترفات، من عقارات، من مباني إلى آخره. هناك كذلك آليات إعلامية تتجلى في التعريف بالمغرب وبخيراته وبمميزاته وممتلكاته وما يمكن أن يحققه المستعمر الفرنسي في فرنسا إن جاء في المغرب إن جاء إلى المغرب وعامل على الاستثمار فيه. ومن ذلك قامت فرنسا بإنشاء وكالة المغرب ومصلحة التجارة والصناعة بباريس من أجل التعريف بما أشرنا إليه سابقا وتحفيز الفرنسيين للمجيء إلى المغرب. هناك كذلك آليات مالية حيث حاول الفرنسيون تقديم إعفاءات وامتيازات مالية مغرية ومحفزة لاستقدام المستعمرين والمستثمرين والمعمرين. إذن من أجل أن يأتي الفرنسيون إلى المغرب وأن نشجعهم للمجيء إلى المغرب كان من المفروض على فرنسا أن تعفيهم من مجموعة من الالتزامات المالية، بل أكثر من ذلك أن تقدم لهم الدعم المالي والتقني. ثم لدينا الآليات البشرية وتتمثل أساسا في عملية التهجير وتنظيم الهجرة إلى المغرب وتحفيز الفرنسيين للاستقرار به وتثبيت الوجود الاستعماري في المغرب. إذن حتى يستقر الفرنسيون، حتى يعشقوا الاستقلال بالمغرب، حتى يحسوا بمجموعة من الامتيازات، كانت هناك عملية تبيئة وعملية توفير البيئة المناسبة لقدوم المعمرين الفرنسيين. ثم بطبيعة الحال حين تفشل إحدى الآليات السابقة يتم اعتماد الآليات العسكرية، وذلك باستخدام القوة والعنف في نزع الممتلكات وبتوطيل الجنود وإنشاء الثكنة العسكرية وقمع الاحتجاجات وتأمين الفرنسيين وتعزيز الدوريات الفرنسية، وذلك من أجل استتباب الحضور الاستعماري الفرنسي عن طريق نشر القوات الفرنسية أو القوات الاستعمارية عموما. في المحور الثاني سنتحدث عن مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب، وهي مظاهر مختلفة ومظاهر متعددة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي. كان هناك استغلال في المجال الفلاحي من خلال الاستيطان الرسمي الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو نزع الدولة الفرنسية أو الإقامة العامة الفرنسية، نزعت مجموعة من الأراضي التي كانت تابعة للدولة المغربية أو الدولة المخزنية سابقا وألحقتها بممتلكاتها. نفس الأمر قام به الفرنسيون فيما يخص الاستيطان الرسمي بنزع أراضي الفلاحين المغاربة، كما قامت فرنسا بدعم الفلاح الأجنبي مقابل إفقار الفلاح المغربي واستعباده وفرض الضرائب عليه من أجل إجباره على ترك أرضه وأن يهاجر بعيدا عن أرضه أو أن يبيع محصوله وأرضه بأبخس الأثمان للمستعمر الفرنسي. كان هناك كذلك استغلال في المجال الصناعي، وذلك عبر احتكار المناجم وعملية الاستخراج والتحويل والتعدين والتصنيع والتسويق، وكذلك احتكار الصناعات الغذائية ومجمل المصانع والمعامل من طرف المعمرين. إذن حاولت فرنسا أن تحتكر الصناعة، بل أكثر من ذلك لم توطن فرنسا في المغرب بوادر الصناعة في المغرب، بل جعلت المغرب بلدا للاستخراج فقط، أما عملية التصنيع فتتم خارج المغرب أي في فرنسا، وذلك حتى لا يستفيد المغرب من مكتسبات صناعية معينة. الاستغلال في المجال التجاري تجلى في التحكم في التجارة الداخلية بالسيطرة على المواد الأولية والمحلات التجارية العصرية والممتازة في المغرب، ولذلك فحينما تلقون أو تقومون بجولة سياحية بسيطة جدا في مراكز المدن، خاصة المدن الكبيرة مثلا ما نسميه بمركز المدينة، تجدون بعض الأحياء التجارية أو المحلات التجارية ذات الطابع الفرنسي. مثلا هنا في مدينة الدار البيضاء بالقرب من المدينة القديمة، فهناك مجموعة من المحلات في ممر مثلا الأمير مولاي عبد الله، هناك مجموعة من المحلات التي بناها الفرنسيون والتي تعكس الطابع العصري للمحلات التجارية الفرنسية مقارنة بما كان عليه المحلات المغربية التقليدية والبسيطة جدا. إذن بالإضافة إلى احتكار التجارة الداخلية، كان هناك احتكار للتجارة الخارجية، وذلك بالسيطرة على الصادرات والواردات والتحكم فيها بما يخدم مصالح المستعمر. فكانت معظم الصادرات من المغرب نحو الدول المستعمرة عبارة عن مواد أولية وخام وضرورية، وكانت معظم الواردات عبارة عن مواد مصنعة وعصرية، بالتالي تم إغراق السوق المغربي بالمنتجات الأجنبية، وهذا سنرى في الانعكاسات. المقطع التعليمي الثاني، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال المغرب استعماريا. فقسمنا هذا المقطع إلى محورين، في المحور الأول سنتطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية، وفي المحور الثاني سنتحدث عن الانعكاسات الاجتماعية. فيما يخص المحور الخاص بالانعكاسات الاقتصادية فهي كالتالي: انعكاسات سلبية على الفلاح والفلاح المغربي. فمن بين الانعكاسات السلبية على الفلاح نجد مصادرة أجود الأراضي الفلاحية، يعني أن أحسن الأراضي الفلاحية أخذها الفرنسيون ولم يتركوا المغرب إلا بعض الأراضي الفلاحية الفقيرة أو المملوءة بالحجارة أو الصعبة تضاريسيا، وبالتالي تقلص عدد أراضي الفلاحين المغاربة، أو نسبة أراضي الفلاحين المغاربة تقلصت بشكل كبير جدا. كما تم تحويل الفلاحة المغربية من فلاحة موجهة للاستهلاك الداخلي إلى فلاحة موجهة للتصدير، وهذه عملية التحويل كانت بطريقة بشعة، كانت بطريقة سريعة جدا، كانت عبارة عن طفرة مشوهة، بالتالي فستخلق انعكاسات سلبية على الفلاحة المغربية، أنها لم تتطور بشكل تدريجي ولم تتحول بشكل تدريجي من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة تسويقية تصديرية. هذا أدى إلى ندرة المواد الغذائية بالسوق المحلية، بحيث أن معظم المنتوج المغربي يتم تصديره، معظمه، وتم احتكاره من طرف المستعمرين، وبالتالي تم إفراغ السوق المغربية من المواد الغذائية، الشيء الذي يعني أن المواد الغذائية ستكون نادرة وقليلة، وبالتالي غلاء أسعارها في السوق المغربية. من الآثار كذلك السلبية كانت على الفلاح المغربي، حيث تم تفغيره وتم نزع أرضه وأثقل بالضرائب، واستعبده الفرنسيون في ظروف صعبة وبشعة وبأجور هزيلة جدا، وأجبر على بيع منتوجه بثمن بخس، كما اضطر للهجرة نحو المدينة، وهناك تحول إلى عامل بروليتاري لدى مستعمر آخر يستثمر في المجال الصناعي. بمعنى أن المغربي أو الفلاح المغربي والمغربي عموما بقي في دوامة المواطن الدرجة الثانية، المستعبد أو المستخدم من طرف المستعمر. الانعكاسات الثانية انعكاسات على المستوى الحرف أو الصناعة، وقلت حرف لأنه لم تتوطن أنا إذن صناعة حقيقية بالمغرب، ولذلك فكانت هناك انعكاسات سلبية على الحرف والعمال المغاربة. على مستوى الحرف ارتفع ثمن المواد الأولية نظرا أنه قد تم احتكارها من طرف المعمر، بل أكثر من ذلك تم استخراجه وتصديره بشكل كلي نحو 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 الخارج، نحو بلدانهم، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك من المعادن التي نحتاج إليها في مجموعة من الحرف، بل حتى أن بعض المنتجات الحيوانية كالجلود مثلا تم تصديرها كذلك، ولم يجد المغاربة ما من المواد الأولية ما يمكنهم من تصنيع ومن الصناعة. ومن جهة أخرى تم إغراق السوق المحلي بالسوق الأجنبي المصنعة، وبالتالي أصبح هناك ميل للمغاربة نحو استهلاك المنتوجات الأجنبية على منتوجات الصناعة أو الحرف المغربية، وبالتالي أعلنت هذه الحرف وهذه الصناعة المغربية إفلاسها وأغلقت محلاتها. الأكثر من ذلك كانت هناك آثار سلبية على العمال، كطول ساعات العمل و الظروف الصعبة التي كان يشتغل فيها العمال المغاربة، وكذلك كانوا يشتغلون بأجور هزيلة مقارنة بأجور الأجانب، وهنا نتحدث عن التمييز والإقصاء وسوء المعاملة. مثلا في المناجم كان المستعمر، معظم المعمرين يشتغلون فوق سطح الأرض، أما المغاربة فكانوا يشتغلون في أعماق المناجم وتحت الأرض، معرضين لمجموعة من الأمراض ومجموعة من الكوارث المحتملة، وهذا يدخل في إطار التمييز وفي إطار الاستعباد الذي مارسه المعمر على المغاربة. على مستوى المحور الثاني والانعكاسات الاجتماعية، يمكن أن نشير إلى ما يلي: ظهور طبقتين متباينتين هما البرجوازية الغنية والعمالية الفقيرة. فلأول مرة يمكن أن نتحدث عن طبقتين في المغرب، برجوازية غنية وعمالية فقيرة، كما ظهرت أحياء الصفيح بالمدن مقارنة بالأحياء الراقية للمعمرين. انتشرت الأمراض في صفوف المغاربة والبطالة والفقر نظرا لضعف الاهتمام على المستوى الصحي في المستوى الصحي بالمغاربة مقارنة بالفرنسيين والإسبان. ارتفعت الهجرة القروية نظرا لأن الضغوط التي تعرض لها الفلاح المغربي وأسرته فهاجروا إلى المغرب، وارتفعت نسبة الهجرة القروية في هذه الفترة من المغرب، بل أكثر من ذلك ظهرت الاختلالات المجالية التي يعيشها المغرب إلى يومنا هذا ما بين القرية أو ما بين الريف والمدينة. إضافة إلى ذلك، على المستوى التعليمي تم تهميش التعليم الإسلامي والأصيل في مقابل الاهتمام بالتعليم العصري ولغات المستعمر، كما فرضت قيود كثيرة جدا على التعليم الحر المغربي الذي حاول أن يجدد في طرق التدريس وفي مواد التدريس وفي مؤسسات التدريس، ولكن بلبوس مغربي. رغم ذلك ضيق عليه من المستعمر هذه الترخيص من أجل إنشاء هذه المؤسسات التعليمية. ومن ذلك نستشف بأن آلية الاستغلال والمظاهر الاستغلال والانعكاسات كانت متعددة، وكانت لها مضرة كبيرة جدا على المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني. كخلاصة واستنتاج، يمكن نستخلص إلى أن المغاربة سيرفضون الاستغلال الاستعماري الذي مارسه عليهم الفرنسيين والإسبان، فقادوا مقاومة شرسة ضد الاستعمار انتهت بتحقيق الاستقلال في إطار معرف بالكفاح من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. والعبرة هنا أنه لا دوام للاستعمار في ظل مقاومة شعبية ومقاومة وطنية. أتمنى أعزائي التلاميذ أن يروقكم هذا الدرس وأن يفيدكم في مسيرة الاستعداد والتفوق إن شاء الله في الامتحان الوطني. وإلى درس آخر، أتمنى لكم مذاكرة ومراجعة جيدة وموفقة إن شاء الله.